الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يجدد لقاءنا على خير وفي خير، وأن يجدد إيماننا وعافيتنا، وأن يرفع قدر هذه الأمة، وأن يعلي شأنها، وأن يدمر عدوها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبائي في كل مكان، وقبل أن نبدأ تأملاتنا مع مواقف تاريخنا العظيم، يجدر بي وبغيري من إخواني ومشايخ أهل العلم أن نترحم على أحد العلماء الذين كتبوا وألفوا وتكلموا وتحركوا في أرض الله بقصد نشر دعوة الله عز وجل وبقصد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو فضيلة الإمام الراحل فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يفسح له في قبره، وأن يجعله مد بصره. اللهم آنس وحدته وارحم غربته ولقنه حجته، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واكتب لنا وله ولجميع المسلمين براءة وعتقا من النار، وشفع فيه كلمة التوحيد، وشفع فيه علمه وحركته لدعوتك وللمسلمين في شتى بقاع الأرض، واغفر له ذنبه كله صغيره وكبيره، ما علم منه وما لم يعلم، واسترنا وإياه في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. ننعي هذا الرمز وهذا العلم لأمتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، أيضا قبل أن أبدأ هذه التأملات مع سياسة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان مع ولاته، ومع الموقف الذي كنا نتحدث فيه بين واليه على العراق الحجاج بن يوسف وبين سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضوان الله عليه، وهذا الذي تكلمنا فيه في الدرس الماضي ونتابعه إن شاء الله، يجدر بنا ويجب علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أن ندعو الله تبارك وتعالى بقلوب يعلم الله عز وجل فيها ما فيها من ألم ومن قلق واضطراب إزاء ما يجري لأمتنا، لا سيما في أرض القدس في بيت المقدس في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة الخليل حيث يوجد جسد الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن وإسماعيل عليه السلام، وإسحاق، ولا يوجد مكان في أرض في بيت المقدس وفي أرض القدس إلا وتحته نبي، وتحته روضة نبي، مئات بل إن شئت فقل آلاف الأنبياء في هذا المكان الذي يعمل اليهود ليل نهار، قاتلهم الله ولعنهم الله وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، يعملون على القلاقل والاضطرابات والفتن وتدنيس هذا الطهر، ولكن نسأل الله عز وجل أن يخذلهم وأن يرينا فيهم يوما قريبا أسودا. اللهم أمين. فإن سنة الله في الظالمين أيا كانوا أن يمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم، ليفعل اليهود ما يفعلوا، فماذا فعل الذين من قبلهم؟ راحوا جميعا وذهبوا جميعا وذهب الخبر. نسأل الله عز وجل أن يوحد هذه الأمة وأن يجمع كلمتها وأن يلم شعثها وأن يرفع رايتها وأن يبارك في علمائها. اللهم أمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان من سياسة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه الله كما أشرت في الحلقة الماضية أنه كان يتابع ما يجري في هذه المملكة الضخمة الكبيرة، وهي تمثل العالم الإسلامي. الدولة الإسلامية تتسع رقعتها في هذا الوقت إلى حد كبير، وهذا الرجل، هذا الخليفة أمير المؤمنين خليفة المسلمين، يتابع كل ما يجري وتصله الرسائل، وينظر بنفسه ويتابع بعينه ويسهر الليالي، ونحسبه أنه كان على خوف من الله عز وجل ومراقبة لله عز وجل إلى حد كبير. السلبيات أيها الإخوة في جميع الشخصيات تزداد وتنقص، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافيكم. أنا لا ألقي الضوء على بعض السلبيات، لأننا نريد أن نستفيد من الإيجابيات، ولو كانت هناك سلبية يلقى عليها الضوء مع احتراما وقعت منه، وأنا لا ألومه، فحتى لا نلام، وكذلك ألتمس له الأعذار ما دام يعني عنده الثوابت وعندما هو رجل مؤمن موحد، وأستفيد من سلبيتي هذه أكثر من أن أحقد عليه أو أن ألعنه أو أن هذا ليس من طبيعة المؤمن. عندما تم إيذاء الحجاج لسيدنا أنس بن مالك، وأرسل سيدنا أنس رضوان الله عليه رسالته المعروفة إلى عبد الملك بن مروان، ورأينا في الرسالة غاية الأدب. سيدنا أنس يعني الذي رباه وأدبه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، على رغم ما فعل معه الحجاج إلا أنه أراد أن يرسل كلمات خفيفة جدا وقليلة جدا ومعبرة. وأنا أذكر رسالة سيدنا أنس إلى عبد الملك بن مروان، ووصلته الرسالة وقرأها بنفسه. أما بعد، فإن الحجاج قال لي هجرا وأسمعني نكرا ولم أكن لذلك أهلا، فخذ لي على يديه فإني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. انظروا إلى قصر الرسالة مع التعبير مع غاية الأدب وعدم ذكر الألفاظ التي ذكرها الحجاج، وأنا ذكرت قبل ذلك رسالة الحجاج ولسانه الذي طال على سيدنا أنس، ولكن شوف تعبير سيدنا أنس ونقل الرسالة وتخفيفه. لكن أيضا ولي الأمر أو الخليفة أو أمير المؤمنين طبعا على فقه وعلى دراية، وهو يعلم هذا الوالي جيدا، ولكن يعني لعل عبد الملك بن مروان وضع الحجاج في هذا المكان لأنه قرأ تاريخ هذا المكان السابق، فوجد أن هذا الشخص ينفع إلى حد كبير في هذا المكان مع متابعته. حدثت سلبيات وحدث يعني أمور جسام وعظام، ولكن حدثت أيضا إيجابيات كبيرة جدا يعني بسبب هذه القسوة. فالحزم لابد أن يمتلئ بشيء من الهدوء، والهدوء لابد أن يكون فيه حزم. إنما حزم يصل إلى الظلم وإلى الشتم والركل والسب والقتل، لا حاجة لنا بهذا الحزم. نعم، الإنسان حتى في تربية أولاده، في متابعة أعماله، لابد أن يسير في خطين اثنين في الإدارة، حزم في لين ولين فيه حزم، يعني كهذا الكوب دام الدواء في ده ويخرج اللين أكثر من الحزم. حزم لا يصل إلى الضيق والقلق والاضطراب وإرهاق الناس، ولين لا يصل إلى تدليل الناس وخروجهم على الحدود وتعديهم الخطوط الحمراء للقواعد والثوابت الإيمانية في أي مكان من الأماكن، في البيت أو في الشركة أو في المدرسة أو في المستشفى. كل منا له إدارة هو فيها، سواء كان مدير أو مدار إلى آخره، فعليه أن يراعي ذلك لتنجح إدارته. أيها الأحبة في الله، وأرسل عبد الملك الرسالة التي ختمت بها كلامي وقرأتها بسرعة جدا في الحلقة الماضية، وأنا أعيدها اليوم بهدوء، رسالة لكنها جاءت شديدة جدا جدا فعلا على الحجاج، ووصلت إلى الشتم والسب والركل واللعن. لماذا؟ لأن دي عقوبات، ده عبد الملك بن مروان الآن يعاقب، لا يعاتب ولا يهدهد، ليس مقام لين. لماذا؟ لأن هذا الوالي تعدى حدوده وتعداها بقوة، فكان لابد من إيقافه. التعدي على العلماء وعلى الصالحين جريمة كبرى، لا شك في هذا، تهدد كيان الكون وتهدد كيان المجتمع. إن لم يحترم العلماء ويبجلوا وترفع رايتهم، فمن نحترم ومن نبجل؟ والله أنا أذكر موقف، وهو موقف تاريخي ولي معه، لكن يعني بقي الكثير إلى أن أصل إليه، فأنا بحاول أتتبع حلقات، يعني النظرات في حلقات التاريخ بسرعة، لأن التاريخ كله مواقف، كله بلا استثناء. فالموقف عندما سجن صالح أيوب أخوه، ليس الصالح أيوب اللي هو ملك مصر، إنما أخوه الملك الصالح، يسمون الصالح إسماعيل، سمى هكذا، كانوا يسمون نفسهم الصالح والقائم بأمر الله وهكذا. فسجن العز بن عبد السلام، هذا حدث في الشام، وتعاون إسماعيل مع ملك الإفرنجة للأسف الشديد، وأراد أن يري ملك الإفرنجة ماذا يفعل بمن يؤلب الناس، وفي نظر في هذا في نظره على وضعه هو العالم، وأكبر عالم الاسم كان معروف، وهو الإمام العز ابن عبد السلام سلطان العلماء. فسجنوا في خيمة، وبالليل كشف الخيمة وقال لملك الإفرنجة: هذا هو العز بن عبد السلام، هذا هو عبد العزيز بن عبد السلام الذي يعني يخاف منه الناس والناس تسمع له، جئت به وسجنته حتى لا يؤلب علينا ولا يتعبنا ولا يرهقنا. وكان الإمام وقتها يصلي، فماذا قال ملك الإفرنجة؟ قال كلمة عجيبة جدا جدا، أذكر أنها في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي، قال: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقها. يا الله، لو كان ده رجل دين عندنا، هو نصراني، قال لو كان هذا منظر ده بالهيبة دي بالخشوع اللي هو شاف نظرة فقط، فلم يملك إلا أن قال هذه الجملة التي سجلت في التاريخ وسجلها العلماء في حياة العز بن عبد السلام: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقها. يا الله، هذا ينم على يعني ماذا المفروض احترام المسلم واحترام العالم، لأنه رمز. وأن نواري عثرته وأن نقيل عثرته، هذه مهمة جدا جدا. وأراد عبد الملك بن مروان هنا في موقفنا أن يعلم هذا الدرس للحجاج اللي هو، فما بالك بغير الحجاج، عندما يضرب الحجاج ويسب ويلعن ويشتم من قبل أمير المؤمنين ويشوف هيكلفه بإيه، يقول له كن لأنس زي إيه، كلام في غاية الخطورة، فما بالك بغير الحجاج، بالتأكيد سيكون أكثر من ذلك بكثير. يعني اسمحوا لي أن أقرأ نص الرسالة، رسالة عبد الملك ابن مروان للحجاج بن يوسف ردا على رسالة أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف: أما بعد، فإنك عبد، سبحان الله، طمت بك الأمور فسموت فيها وعدوت طورك، أو طورك عدى طوره يعني ارتفع عن شأنه، تعدى الحدود، وذلك بعد ذلك وجاوزت قدرك، لا إله إلا الله، وركبت داهية إدى، وأردت أن تبورني فإني سوغتكها، فإن سوغتكها مضيت قدما، وإن لم أسوغها رجعت القهقري. فلعنك الله عبدا أخفش العينين. بدأ الشتيمة بقى واللعن والسب، لا حول ولا قوة إلا بالله. منقوص الجاعرتين، أنسيت مكاسب أبائك بالطائف؟ بيذكروا بثقيف وأحوالهم وأعمالهم وحتى يعني شغلهم وحجمهم الضعيف يعني، وحفرهم الآبار ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل. يا ابن المستثرمة بعجم الزبيب، والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب. يا الله. والصقر الأرنب، وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته، جرأة منك على الرب عز وجل. شوف اعتبر جرأته على أنس، سبحان الله، لأنه عبد ولي من أولياء الله. واستخفافا منك بالعهد. شوف الجملة اللي قالها عبد الملك بن مروان بتذكرنا موقف ملك الإفرنجة وإسماعيل أيوب مع العز بن عبد السلام. سبحان الله على الفرق الكبير في المراحل العمر، يعني على الأقل قرون بين الموقف ده والموقف ده. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته، فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين. الله أكبر. طبعا في الحديث خدمته 10 سنين صلى الله عليه وسلم، يطلعه على سره ويشوره في أمره، ثم هو مع هذا بقية بقايا أصحابه. فإذا قرأت كتابي هذا، ده المهم بقى، التكليف بيكلفه بإيه؟ يكلف الوالي يتعامل ازاي مع الصحابي الجليل، وكيف نكلف اي انسان يتعامل مع العلماء ويتعامل مع الصالحين الاتقياء. فاذا قرأت كتابي هذا فكن اطوع له من خفه ونعله. يا الله، اطوع له من خفه ونعله. شوف الانسان خفه ونعله بيطوعوه ازاي، يلبس كن في رجليه زي الحذاء، بل أطوع من الحذاء. تعبير عجيب جدا فعلا، يعني يكاد الإنسان لا يكون سمعه ولا قرأه إلا في هذا المكان. وإلا أتاك مني سهم مثكل بحتف قاض. سبحان الله العظيم، ستقتل يعني، يعني بيهددوا ان ما كنتش في مع التعامل مع انس بن مالك كالنعل الذي في رجله ساقتلك من النهايه كده. الله اكبر. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ولما علم الحجاج بان عبد الملك غاضبا عليه استوى جالسا مربوعا، ولما قرأ الكتاب اعتذر لأنس ولم يزل مكرما له أو مكرما له حتى مات. وكتب الحجاج خطابا يعتذر فيه عما حدث منه في حق أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا الموقف موقف تربوي كبير جدا جدا، لأن انتهاك حرمة أنس بن مالك دي انتهاك لحرمات الله عز وجل، لأن ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكأنه من المبشرين بالجنة، وهو الذي عاش في حجر النبي قرابة 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه وإلى آخره. أنس بن مالك كان يعني الكلام عنه كثير، إنما كان معه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات وضعها أوصى أن تكون تحت لسانه ويحشر بها، لأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز بل مستحب شرعا. النبي لا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحابي ولا تابعي ولا ولي ولا عالم ولا، التبرك لا يكون إلا بآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بأي آثار أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، هذا موقف عظيم يبين حسن سياسة عبد الملك ابن مروان، وكيف ضبط الأمور، وكيف تابع الولاة في أي تخطي أو تعدي لحدود الله أو تعدي للخطوط الحمراء كما يقول كتاب التاريخ. فهذا موقف يحمد وفي ميزان عبد الملك ابن مروان، وكيف لا وهو أحد العلماء العظام وأحد التقاه لا سيما قبل الخلافة. أما طريقة أخذ الخلافة وما تم بعدها لا شك أن السلبيات كثرت مع وجود هذه المسؤولية الضخمة، مسؤولية جميع المسلمين. أيها الأحبة في الله، أيضا كان من الأمور التي أرست قواعد السعادة والهدوء في المجتمع على عهد عبد الملك ابن مروان رحمه الله، أنه حارب النفاق والمداهنة بين الناس. وحقيقة لو إن أي إنسان في أي موقع يعني أصبح ودني أو بيدو دانو لده وده انتهى هذا الشخص، انتهى. وعلى العموم كما قال صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصم الله. أي والله، والله ما هي شطارة ولا قوة ولا كائن، المعصوم من عصم الله. هذا حديث النبي في الصحيح، في صحيح البخاري. ومعنى الحديث: ما من خليفة استخلفه الله إلا وجعل له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصم الله. بقدر وجود هذا الشخص مع الله ولياذه بالله واعتماده وتوكله على الله وانتزاع نفسه من نفسه وتواضعه لله، بقدر ما يكون توفيق الله عز وجل لهذا الشخص. إنما عندما يعتمد هذا الشخص المدير في أي مكان أو المسؤول في أي مكان أنه صاحب عقل كبير وصاحب فكرة عظيم وصاحب خبرة كبيرة وكان له تاريخ سابق في إدارة كذا وعنده يعني حسن السر والسلوك، أنه راجل ينفع من المكان ده، هو اللي ينفع له ومحدش غيره، أنا اللي ممكن أعمل وممكن أعمل وممكن أعمل، هذا الشخص ساقط ولا نقاش في ذلك، ساقط. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. ليه؟ لانه ما دام هو اللي بيطلبه يبقى شاف نفسه، وما دام راى نفسه يبقى والعياذ بالله سيطغى. الذي يرى نفسه يطغى، كلا ان الانسان ليطغى ان راه. ان راه استغنى هنا، يطغى لانه غني. ان راه علم طغى لانه علم. ان راه بقى مدير طغى لانه مش شايف غيره ينفع مدير. كل غيري ما ينفعش لانهم كلهم ولاد لذينة. طب واني يعني اللي ايه ما فيش زيي؟ يبقى شاف نفسه. قد يسالني سأل يقول لي طب ماذا تقول في سيدنا يوسف عندما زكى نفسه؟ لا، المقام يختلف تماما تماما تماما. انما جيء بيوسف وزكى يوسف من قبل غيره، واراد ان يبرز اشياء ليطمئن بها من سيضعه في هذا في هذه الاماكن. انما هو طلب اولا ومكن اولا، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث شاء. نعم، وهو على علم، وهو على وزكي اولا ومدح في غير وجهه وهكذا. فلما جاء ابرز ما عنده، انا انفع في كذا، اجعلني على خزائن الارض. انا ما دام انت طلبتني وانني هتمكنني عندك، يمكن تمكنني في الداخليه، انا ما ينفعش في الداخليه، ما ينفعش في الشرطه، لا انا ما ينفعش في الشيء، ما ينفعش شيخ، لا انا ما ينفعش اكون وزير الصحه، انا ما ينفعش اكون، انما انفع اكون وزير الاقتصاد. قال لي ده عند الحفظ والعلم، اجعلني على خزائن الارض ان حافظ عليه. لما قال له انك اليوم لدينا مكين امين، ممكن ومؤتمن، كانه بيقول له هتشتغل في ايه، تخصصك ايه، فتفرق كتير عن ان عن التناحر اللي بنراه وهذا الوضع. انما الانسان عليه ان يترك الامر لله عز وجل، وان يسال الله عز وجل الا يضعه في مكان مسؤوليه، لانه سيسال بين يدي الله. مين يا جماعه اللي يقدر ينسال عن 100 نفر؟ 100 هيظلم، والله ممكن تظلم، ده مش عايزه كلام، وتقصر. طب فما بالك لو كانوا 1000؟ 1000 انسان انا المسؤول عنهم، والقى الله وعندي مطمن يعني انني تمام، مانيش خايف من النار، مش خايف ربنا يعذبني. طب فما بالك لو كانوا 100,000 مسؤول عنهم، عن قضايا مصالحهم ورؤيتهم والمريض اللي فيهم، وعن الطريق بتاعهم، وعن المستشفى اللي عندهم، وعن المدرسه اللي هناك، وعن نقطه الشرطه اللي هناك، وعن الكهرباء، وعن الله اكبر. 100,000 لو واحد منهم ان او لا اله الا الله. فباك لو كانوا 1,000,000 1,000 اي انسان ينأى بنفسه، والله اي انسان يفر. انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه، الا من اخذها بحق. وما ينفعش واحد يقول انا اخذها بحق، وفي حد زيي؟ انا ما فيش حد زيي اصلا. لا يا اخواننا الكرام، الامر كبير جدا جدا. ازاي الناس تهرب من المسؤوليه؟ تهرب، ويختار لها الصالح التقي الورع المؤمن، ويشد لها شدا، ويجذب لها جذبا، وهكذا، لان الامر كبير جدا. عبد الملك بن مروان كان من سياسته انه حارب المداهنه والمداهنين والنفاق والمنافقين حرب كبيره، مش عايز حد ينافقه. واذكر الان موقف، احنا بنذكر مواقف بسيطه جدا ونسقطها على واقعنا ونستفيد منها في بيوتنا وفي شركاتنا وفي مصانعنا وفي شوارعنا وفي اداراتنا وهكذا. فرحمه الله لم يكن يسمح ابدا لشخص ان يداهنه او ان ينافقه مهما كان الحجم، يقعد يمدح فيه ويسقف له ويطبل له وانت اللي ما في، لا لا لا. فبيعتبر ان ده ضياع وقت، وقت هذا الانسان المسؤول غالي جدا، وقت المسؤول غالي جدا. احد الناس طلب منه طلب، قال يا امير المؤمنين اريد ان اخلو بك بعد ان ينصرف الناس، عايز يكلمه في موضوع خاص، مفيش مشكله. فلما انصرف الناس أراد الرجل أن يتكلم، قبل أن يتكلم بادره عبد الملك رحمه الله، قال له انتظر انتظر اسمع أولا، احذر في كلامك ثلاثا. شوف سبحان الله، احنا بقى ما دام حد هيقول له حاجة مجهز ودان وفتحها قد كده، ها هيجيب له حاجة عن أحب الناس إليه يوقعوا فيه، عن واحد كذا، سبحان الله أنت بتقول لي يطعن في إيه، هيبالغ إيه، هي لازم. إنما قال له احذر قبل ما تتكلم، احذر في كلامك ثلاثا. أدي السياسة يا إخوان، إياك أن تخدعني، سبحان الله، فأنا أعلم بنفسي منك. والله دي عايزة وقفة ضخمة جدا، لأنه يخدعه إزاي؟ أول ما واحد يقول لي يا عم الشيخ احنا ما شفناش زيك، إيه العلم ده كله؟ وإيه الولاية والصلاح والتقوى ده؟ ده وشك زي القمر. قمر إيه؟ ده أنت أحسن من القمر. يا سلام، الواحد بيحس ما يكون معاك إن البركة كلها نزل عليه. وداني بدأت تحنها، وبدأت لحد ما يلبسني تهمة يحط يدمرني. خلاص النفس إن لم تلجم زي الجمل اللي بدون عقال تبرطع والعياذ بالله، تجري في بلا حدود بقى، ليس للنفس حدود. والثناء جذاب، إنسان انت شايفه شرس قوي اثنى عليه كده هتلاقيه راح مبتسم وهادي. خلاص إنسان انت شايفها شرسة اثنى عليها كلمتين اتنين خلاص. ابنك شايفه تعبك وبدأ اثنى عليه كلمتين اتنين يهدى. ابوك عامل الامور وزعق عمال يزعق له، بس بقى على فكرة زعيقك احسن زعيق في الدنيا، ربنا ما يحرمناش من زعيقك يا زوجي، ان كان زوجها او ابوها او كذا. خلاص كل حاجة تنزل الترمومتر بيروح نازل تحت الارض. الودان ما تحب الثناء، المفروض ودن المسؤول تكره الثناء. تاني أيها الإخوة، أذن المسؤول إذا أحبت الثناء أو رغبت فيه أو فتحت له فقد ضاع هذا المسؤول. أنت ولا فيش حد زيك، أنت اللي كذا، ده أنت اللي ناقص، يقول له بقى ده أنت الإله، أعوذ بالله. وساعات ناس بتأله شخص والعياذ بالله، خلاص لا يذكر الله معه، لا يذكر الله مع هذا الشخص. أكلتنا وشربتنا ونيمتنا وبنتلنا وعملتنا وعلمتنا وشفتنا وعافتنا وأين الله؟ والودن. فكلمة عبد الملك رحمه الله أمير المؤمنين كلمة في غاية الأهمية، موقف يكتب بماء الذهب، يقال يدرس يدرس. والله لو صاحب شركة ادى ودنه لموظف او رئيس قسم او رئيس قطاع او ايا كان اللي بيسموه الاشياء الادارية دي، وبيسنى عليه ومبسوط منه، بدأ يسمع له، هيقبله بقابله بس يقول له ايه الشياكة دي، بدلتك جميلة، انا بقول ان ذوقك عالي اوي اوي يا عم الحاج او يا بيه او يا باشا، اي كلام اللي بيقوله ده ايش، خلاص يقول لك فلان ده بيفهم. ايوه بدأ بيفهم، طبعا لازم يكون بيفهم، مش قال لك انت شكلك جميل وذوقك عالي، طبعا لازم يكون بيفهم. المصيبة السودة الهباب، لو ان واحدة اللي بتقول له كده، ما احنا عندنا بقى عندنا في المسلمين مصيبة ضخمة جدا جدا، حاجة اسمها السكرتيرة، هل ما ينفعش للمديرة الا سكرتيرة، ويقول لي واحد مدير عنده اتنين سكرتيرة اتنين، فالاتنين دول خلاص حطوه في جيبهم الصغير بايه، بس بالابتسامة العريضة والشياكة في لبسك، وقد يكون لابس البدلة غلط أصلا والوضع كله ملخبط في بعضه، لكن ونمرة الفلينة طالعة من ورا، إنما هي شايف تقول له يا أنا مش شايفة أجمل من كده يا باشا النهاردة، أنت إيه الحلاوة دي كلها وشعرك جميل ولا لا تسرحه نعيما، إن شاء الله يكون مش حالق شعره. الرجل بقى عمدة، بقى باشا، حط نفسه كده بجد، خلاص السكرتيرة دي بقى تمام. دي جريمة، جريمة في مكاتب المسلمين، جريمة في مكاتب المسلمين اسمها السكرتيرة، اسمها جريمة. وبرضو الأطباء دايما يكون عنده واحدة، ما تجيب راجل يا أخي شاب من اللي مش لاقي يشتغل، هات أخوها، هات خطيبها، هات جوزها، هات عمها، هات أبوها، ما دام بنية الرزق يعني. لا لازم واحدة. طب ليه واحدة يا دكتور؟ ولك أصلها بتاخد أجرة بسيطة وكويسة يعني، كويسة مش فاهمين كويسة دي يعني، فاهمها لنا والله يعني، ما تجيب راجل معاك. ولذلك الرجل الصالح التقي لازم يلغي الخط ده من شركته، لازم إذا وجد اختلاط داخل العمل في الشركات وفي الهيئات وفي الوظائف، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، فالفتنة هي الاختلاط، والاختلاط والفتنة، اللي طالعة واللي داخلة واللي لابسة واللي بتوطي واللي بتقوم واللي بتطهر وبتاع، ده كلام مين؟ هذا الشخص مفتون، لو كان وليا سيفتن، لأن الثناء، الثناء خطير، والكلمة والابتسامة العارضة ولا الصغيرة ولا من غير ابتسامة، الكلام نفسه. وإذا سألتموهن متاعا، الله أكبر، فاسألوهن من وراء حجاب. من ومين دول؟ دول أطهر عباد الله، الصحابة وأمهات المؤمنين، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب لقلوبكم قد يكون في حد دخيل، طب وقلوبهن؟ ده أمهات المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. إذا كان يخشى على أمهات المؤمنين ما يخشاش على مراتك ومراتي وبنتك وبنتي، يعني أحسن من أمهات المؤمنين؟ يقول لك أن بنتي دي راجل بيشتغل سكرتيرة عند الأستاذ فلان، عند الحاج فلان، عند المهندس فلان سكرتيرة. هذا عمل إجرامي دخل على المسلمين، عمل إجرامي. المصيبة أن قد يوجد هذا في 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 بيوتات علمية وفي أماكن علمية فيها علم، فيها علم دين وفيها علم شرع، فهذا خطر. قال له عبد الملك قبل أن تتكلم: احذر في كلامك ثلاثا، والله نتمناها أن تدرس لكل من يلي أمر المسلمين ولو في فصل دراسي. أن تخدعني. السلام. هيخدعه بإيه؟ بهذا. يقول له انت اللي ما فيش زيك، احنا عندنا مش هو انت شفت زي نفسك؟ يا بختك بنفسك يا بيه، يا بخت اللي عارفينك من زمان، يا بخت اللي بيشوفوك كل يوم. كله خداع، كله خداع والعياذ بالله. فانا اعلم بنفسي منك، انا عارف نفسي كويس. يا سلام، والله كلام موفق جدا جدا. فانا اعلم بنفسي منك، مش انت اللي اتعرفت على نفسي. التانية بيحذره من ايه؟ ان تكذبني، اوعى تكذب عليا. ليه؟ لان الكذب ليس لصاحبه رأي، الكذاب ملوش رأي، الكذاب ملوش شهادة، الكذاب هيبان، الكذب ملوش رجلين، الكذاب هيكتب على وجهه كذاب. ما دام في رجل صالح بيتعامل مؤمن بإذن الله، له فراسة بإذن الله، يرى بنور الله بإذن الله، ما دام مع الله، رجل تقي مسؤول بيتقي الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. طب واحد ربنا سمعه الذي يسمع به يعني ايه؟ يسمع بالله ولله وفي الله. طب ده ينضحك عليه؟ ما حدش يقدر يضحك عليه ابدا والله. انما لحظه البعد عن الله لا بيسمع بالله ولا بيسمع لله ولا بيسمع في الله. كنت بصره الذي يبصر به، يبصر بالله، بصره ما يلخبطش، ما يزغش، بصره محفوظ، بصره ما ينضحكش عليه، نظرته ثاقبة. الله أكبر. المؤمن ليس بالخب، مش خائن، ولا الخب يخدعه أبدا، ما يخدعش. إذا قال له ما تخدعنيش، أنا أعلم بنفسي منك، وما تكذبش، لأن الكذاب ليس له رأي، وهتظهر أمامي وأعرفك، اوعى تكذب. سبحان الله. بقى لما واحد داخل يكلم واحد يقول له خلي بالك اوعى تكلمني ما تمدحش فيا، واياك تكون كذاب هكتشفك. ده هينفع يتكلم ده في حاجه؟ يقول كلام يصلح رايه يمشي، ما عادش له مكان بقى، لان هي دي الحياه اللي هتشتغل. دي الذنب دي والعياذ بالله الابر اللي بتنضرب في الناس وتهدي كيانات عظيمه جميله. ماشيه الامور ازاي تمشي؟ الشيطان هيسكت ازاي؟ وشيطان الانس اخطر من شيطان الجن، ولذلك ربنا قدمه في القران: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. والعياذ بالله في اتصال بين دول ودول شغالين، وبعضهم جت على الانس الى بعض على الجن، سبحان الله. فهذا الكلام في غايه الخطوره. والثالثه قال له: او تسعى الي باحد من الرعيه فانهم الى عدلي وعفوي اقرب منهم الى جوري وظلمي. اوعى تجيب له تهم في الرعيه، لانني احب العدل معهم والعفو اكثر من الجور والظلم، هذا ما اريده، كل رعيتي بالنسبه لي هكذا. هذه الثلاثه يعني مش عايز يتكلموا على حد، ما يوشيش بحد. هذه الثلاثه فعلا من موقف في غايه الايه الحسن لسياسه الامور في بيتك، في هيئتك اللي بتشتغل فيها، في ادارتك، في مصنعك، في شركتك، كل هذه تحتاج الى هذه السياسه العظيمه التي كانت في عبد الملك ابن مروان وتعامله مع جلسائه ومع خاصته ومع ولاته، كيف حجمهم، كيف أوقفهم. هذا الكلام أيها الإخوة يعني في غاية الأهمية. إحنا الآن عندنا مشاكل كثيرة لا شك، الأمة الآن في مشاكل كثيرة جدا جدا ربما لم تحدث قبل ذلك على مر التاريخ. هذه المشاكل تسببت في هزيمة، في هزيمة، نحن الآن في هزيمة لسنا في انتصار، لكن هذه الهزيمة تحتاج إلى يعني ضبط. ما أين هي الهزيمة؟ أين الهزيمة؟ هزيمة في إيه؟ في الحقيقة أخواننا الكرام عندما نعود بالتاريخ إلى الماضي شوية نجد أن الأمة لما كانت بتهزم حربيا لا يمكن يتعدى شهور، دايما شهور ما توصلش سنة، وتعود الأمة إلى قوتها وعظمتها وعنفوانها ورفعتها وتقضي على عدوها. دي حقائق. يعني مثلا غزوة أحد مباشرة بعدها مباشرة قوة وارتفاع، يعني حمراء الأسد كانت في أعقاب أحد لما خلعوش لبس الحرب وعنده استعداد يلقى العدو ويري الله من نفسه خيرا. لا يشهد حمراء الأسد إلا من شهد أحد. هم دون نفسهم، نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لا ده واخدين درس، والثوابت موجودة، ثوابت الشخصية الإسلامية موجودة كامنة قوية. فلما يحدث خلل ما بيحدثش في الثوابت في الأعمدة في أساس البنيان، إنما يحدث خلل في المحارة في الستارة في الأشياء اللي هي بتتعالج بسرعة جدا. إنما احنا الآن أيها الإخوة ضربنا في الثوابت، ضربنا في الثوابت، والثوابت هي مثلا المعاملات الإسلامية ضربنا فيها في مقتل، ضربنا فيها في مقتل، المعاملة الدين، المعاملة، الوضع الاجتماعي الإسلامي. تجد إن هذه المسائل الاجتماعية الأسرة والجار وكذا والأمور أيضا هزمنا فيها، لا شك إن احنا هزمنا فيها. في الأمور الأخلاقية لا ينكر أحد أننا هزمنا فيها. ماذا بقي؟ ماذا بقي أيها الإخوة؟ هزائم في عامة الأمة. يوجد البعض محافظ، نعم يوجد، ولكنها قلة قليلة جدا جدا ومتعبة ومرهقة من شدة وكثرة من يخالفونها ويستهزئون بها. لو واحد عايز مثلا يزوج بنته ويزوجها صح بلا معاصي، زواج بلا معاصي، أصبح أمر نادر، نادر وصعب. أما الخط العام، زواج ممتلئ بالمعاصي، تؤسس البيوت على شفا جرف نهار. ما هي إما أن تؤسس على تقوى من الله ورضوان أو شفا جرف نهار. فين تقوى من الله ورضوان؟ في الزمر والطبل والرقص والراقصات والدائرات والقاعات الفنادق والقاعات اللي ما عادش لها عدد. ما هي مهنة حلوة، مهنة كويسة بتجيب فلوس، على الطبل واللعب والرقص ده مهن تمام والعياذ بالله، لكنها تأتي بجهنم، تأتي بغضب الله. فمثلا لا شك ان دينه، عندما تنظر الى الغش اللي انتشر في المسلمين، ادي الهزيمة يا اخواننا الكرام، تجد غش خطير جدا جدا، حتى لا يكاد يكون شيء مش مغشوش. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن نظرت في الجانب الطبي وجانب المعامل وجانب التحاليل اللي هو يعني الجانب اللي بيصعب فيه الإنسان، يعني بيتعامل مع مريض، الصيدلي بيتعامل مع مريض، وصاحب المعمل بيتعامل مع مريض، وصاحب مصنع الدواء بيتعامل مع مريض، وفي أكثر من مريض يصعب عليه، واحد بيموت بيتآكل، فالمريض فقير ولو كان مين، ينفع ده يتغش؟ يتغش في دواء، والدواء اللي بياخده يجيب له 5 أمراض تانيين عشان ياخد دواء يعالجه ب4 أدوية، والأربعة طبعا كل واحد عايز له 4، يبقى أصبح مزرعة فلوس للذين لا ضمير عندهم، لا دين عندهم، لا خلاق عندهم، ولو صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا 1000 مرة ما دام بيغش المسلمين في الدواء، بيغش المسلمين في الغذاء. ما هو الدواء والغذاء، هاتولي غذاء لا يدخل فيه الغش. إنا لله وإنا إليه راجعون. يدخل المسلم في غش الشاي، غش السكر، غش الدقيق، غش الزيت، غش عشان الثراء السريع والبعد عن الله. فحدث خلل، إن الأمة ما حدث فيها خلل تربوي كبير جدا جدا جدا، وخلل إداري اللي هو متابعة هذه الأمور، متابعة كل هذه الأشياء متابعة دقيقة تحتاج إلى جهد وإرهاق. المسؤولية تكليف مش تشريف. المسؤولية يعني لا نوم، المسؤولية يعني لا متعة، المسؤولية يعني لا طعام لا شراب. لا خلاص، كوني بقول أنا فلان ده مسؤول معناه انتهت دنيا مش متعة. متعة إيه؟ أي متعة، أي متعة وأي شهوة أي لذة، كل دي انتهت إذا كان يريد أن يرضي الله، وإلا وقفت الرعاية تمنعه من دخول الجنة. عايزين حقوقنا، من استرعاه الله أمر 10 من المسلمين، 10 مش 1000 ولا 100 ألف ولا 10 شركات ولا وزارة ولا نائب مجلس شورى ومجلس شعب عن دايرة فيها 1,000,000 نسمة ويبقى مسؤول عن دول كلهم، يبلغ امورهم ويطلع ما ينامش، يعني ما ينامش ولا ياكل ولا يعرف بيته ولا عياله اذا كان عنده استعداد لكده. انما الناس بتتهافت من بالكوم، انا عايز ابقى عضو، انا عايز ابقى عضو في ايه؟ وانت تنفع تكون عضو ولا تنفع تكون؟ فيا اخواننا الكرام، دي امور في الامه ابتليت بهذا، الامه ابتليت بغياب التربيه وغياب طبعا التربيه بشتى انواعها، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، التربية البدنية، حتى الأبدان، تربية الحس الإيماني اللي هو ينتج معاملات. دي هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها، أخطر نقطة الآن لما أجد إن الغذاء والدواء فيهم غش، ماذا بقي؟ الغذاء بشتى أنواع والدواء بشتى أنواع للأسف الشديد. خلاص، لازم هذا الإنسان يتقي الله ويراقب الله، ولابد من متابعة مكثفة على كل هذه الأشياء. ولذلك الواحد لما بيقرأ الجرنال بيتعجب، القبض على صاحب مصنع مش عارف ايه مخدرات بمحافظة ايه، القبض على صاحب ودخلينه يعني عامل مصنع للمخدرات، مصنع كامل شغال. طبعا المفروض ان اشياء زي كده دي يعني يحكم عليه علنا ولا يؤجل الحكم عشان غيره يتعظ. اللي دخل غذاء فاسد، كام واحد حصل له اسهال يا اخي؟ من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. انت بتقتل الناس جميعا. المخدرات اللي انتشرت بقت بجنيه، بجنيه جيب مخدر. البنجو اللي انتشر ده محتاج حرب، لان اصبحت ظاهرة، اصبحت ظاهرة الان. عندما يحدث على الطرق 20,000 حادثة سيارة ويوجد ان اكثر من 70-80% من كل ده مخدر، كل ده لانه عايز يشرب السيجارة او محتاج او شربها ومنعنش مش شايف اللي قدامه يطحن. اللي رايح يدوس على واحد 4 مرات بالميكروباص، مش مرة مش اتنين، لا يروح ويجي ويروح ويجي. الله اكبر، كان فين ده؟ دماغه فين؟ كلام في غاية العجب. نسب الطلاق المرتفعة جدا جدا اللي حدثت مخدرات. السواق اللي دهس 50 واحد شالهم بالعربية النقل التريلا، 50 واحد في الاوتوبيس، سيادته حللوا الدم طبعا والجرائد بتكتب مخدر فلان. ينفع ده حد ياخد رخصة؟ تعال نحلل دمك ونحلل بولك، ما فيش رخصة. وتسحب الرخص، اكل عيشه بيته هيخرب، يتأدب ويتعالج. دي الامر من مسؤولية كبيرة جدا. مش المسؤولية انا هلف هنا واكل هنا واشرب هنا واتنزه. الامر في غاية الخطورة، والله من تأمله خاف منه فعلا. لان الامة كبرت، يعني العدد كان زمان العدد قليل مع اتساع الولايات، انما الان اعداد مهولة في عنق. مين اللي يتحمل عنق ده يشيل ده كله؟ اقرأ كتابك، يبقى في كتابي 100 مليون، في كتابي 20 مليون، انا مسؤول عنهم. اقرأ كتابك عن كل دول، الطفل الصغير والرضيع والحامل ومستشفى البايظ والطريق المتكسر. انا بمسؤول، لا انا ما ببش رئيس مجلس مدينة، مش هقعد اجري واشوف وساطات وادفع الرشاوى عشان ابقى رئيس حي ورئيس مول ولا اعمل كده. عشان ايه يعني؟ عايز ايه؟ ده عايز الدنيا، ولكن ناسي الله، نسي الله وناسي الاخره وناسي النار وناسي العذاب وناسي انه سيعرض على الله عز وجل. سياسة الامور لما بنعرضها امر بتجعل، هل هذا الشخص بينام؟ اللي بيتابع كل شيء في الامة ما ينامش، تعبان مرهق محمل. هذه حقيقة مهمة جدا ايها الاخوة. احترام العلماء مهم جدا في الأمة، الأمة التي تقدر علماءها أمة بخير بإذن الله تبارك وتعالى. رفع راية العلماء، تكريم العلماء وتبجيلهم، ده أمر مهم جدا. عدم وضع الأذن للخدعين والمرائين والذين لا يذكروني إلا بالثناء علي. اللي بيقعد معايا ما كانش ينتقدني بمش أمين. اللي بيقعد معاك كمدير كمسؤول كصديق حتى، يا أخي أنتوا اتنين عاديين، أنا واحد صاحبي، إن ما كانش يديني ميزان حسب بس النصيحة بتسدى إزاي، إنما لازم يوصلها لي وإلا يبقى خاين. لازم يوصلها لي، كون يوصلها بقى في إيه؟ قماشة. كون يوصلها في قماشة ويعطرها، كون يوصلها في شوكولاتاية، إنما هيديني الجرعة هيديها لي، الحقنة هاخدها في بقي، هاخدها في كذا، يديها لي كذا، هيحطها لي عبارة عن عتر. إنما الآخر الرسالة لازم توصل، يحكي لي قصة يقول لي كذا حصل كذا وانا افهم ان دي رسالة ليا، خلي بالك من كذا، انت فيك عيوب كذا وكذا وكذا. انما اللي شغال معاك بالثناء وان كل ما تراه حق وان كل ما تراه هو الخير تقول شمال، يقول لك يا سلام انا بقول الشمال ده احسن، تقول والله بس رجعت في كلامي تاني وقلت خلينا يمين بقى، يقول لك سبحان الله كانت في بالي. ده منافق، هذا شخص منافق. امعة، ما انت كنت من دقيقتين بتقول لي وغيره رجعت في كلامي برضه، رحت رجع بدي تقرع عن شخص، اقول الشخص ده كذا كذا كذا، يقول لي فعلا ده انسان صالح وتقي وابن حلال، بس بلغوني عنه انه مش عارف ايه وانا عرفت عنه كذا. يقول والله مش عايز اقولها برضه يا في نفسي. قال لا انت ايه بالظبط؟ دي بتهتك حرمات وبتهتك بنيان الامم والافراد والشركات والشعوب والهيئات والادارات. فنسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على سياسة أمورنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى في بيوتنا وسياسة أنفسنا. والله اللي يسوس نفسه أولا ويقود نفسه أولا بإذن الله يستطيع أن يقود غيره، إنما الذي لا يستطيع أن يقود نفسه ولا يستطيع أن يلجم نفسه هو فاشل في إدارة غيره مهما عمل ومهما كان رجل كذاب لأنه لا يستطيع أن يقود نفسه، فكيف بقيادة غيره؟ نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على رضاه وعلى تقواه وعلى العمل بما يحبه وبما يرضاه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في موقف تاريخي آخر في رحاب الدولة الأموية. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرؤوا.